المجد يا أمتي هنا.
وتلك خطى من مضوا قبلنا، وهذا الكتاب وهذا اللواء وهذا الطريق، فهيا بنا نجدد بيعتنا للرسول، نعيد إلى الكون أمجادنا. لقد دانت الأرض يوما لهم، فهل عن قريب تدين لنا؟ فهل عن قريب تدين لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد عليه الصلاة والسلام، صانع المجد لهذه الأمة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع صناعة المجد، وهذه الحلقة التي عنونتها باسم رؤوس الأفاعي. سميتها بهذا الاسم يا أخواني لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مر عليه ما مر من الأحداث الدامية، وقد سميتها معركة دامية، وهي أحداث معركة أحد، وقد كانت على ثلاثة حلقات. كانت تلك الحلقات الحقيقة يعني يعتصر منها القلب ألما وحزنا على ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من جراحات، وعلى ما أصاب المسلمين. الحقيقة كانت هذه الضربة أو كانت تلك المعركة ضربة شديدة الوطأة على الجيش الإسلامي وعلى دولة الإسلام الفتية، ولذلك يعني خفت أو خلينا نقول يعني ضعفت ريح المسلمين وزالت هيبتهم أمام الناس، ولذلك زادت عليهم المتاعب وزادت عليهم الأعباء أكثر فأكثر، وأصبح الأعداء يتربصون بهم. فعندما يعني ضرب ذلك الجيش وهو جيش النبي صلى الله عليه وسلم، افتخرت قريش بما صنعت بجيش الإسلام وما ألحقت به من هزائم كثيرة وجراحات وقتل كثيرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر انعكس سلبا يا إخواني على هيبة المسلمين في الخارج، بل حتى هيبتهم في الداخل، لأن كما تعلمون أن المدينة لم تكن هي صافية للنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان معه المنافقون وكان معه اليهود أبناء القردة والخنازير، هؤلاء الأخباث الذين قد عجنت ذرات كيانهم وأجسادهم على الجبن وعلى الخوف وعلى الرعب وعلى الخيانة والغدر بالناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه عاهدهم ومع أنه وضع بينه وبينهم معاهدات كثيرة، إلا أنهم تجرأوا على مقام محمد عليه الصلاة والسلام، هذا المقام الأعظم، وأصبحوا ينالون من الرسول صلى الله عليه وسلم وينالون من أصحابه. ولذلك منيت دولة الإسلام بمجموعة من الخسائر ومجموعة من الجراحات بعد معركة أحد. خذ منها على سبيل المثال، بعد معركة أحد بشهرين اثنين اغتيل 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غدرا، 70 و10 هذه 80، و70 قتلوا في أحد، يعني حوالي 150 من أفاضل الصحابة ومن خيار الصحابة قتلوا بظرف حوالي الشهرين. لا شك أن هذه ضربة قاصمة لجيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقتل خلال شهرين. يعني الجيش الذي جمعه النبي عليه في معركة أحد كان 700 مقاتل، فتخيل 700 مقاتل يقتل خلال شهرين 150 من أسياد الناس ومن أفاضل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علما وفضلا وجهادا وخيرا. فكانت هذه الضربات الحقيقة ضربات قوية على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يوجد خطة لرد الاعتبار لهيبة الإسلام وهيبة المسلمين وعودة الأمور لمجاريها، لأن أصبحت قبائل العرب تلك القبائل المتفرقة، تلك القبائل الوضيعة الذليلة التي كانت جميع حضارات الأمم القديم تطأ على رقبة تلك القبائل إذلالا لها، كانت قد رفعت يعني أنفها أمام النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأحداث، وأصبحوا يتشدقون وأصبحوا يسيئون إلى دعوة الإسلام. فكان لزاما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد مجموعة من الخطط التي يرجع بها مهابة جيش الإسلام كما كانت ومهابة هذه الدولة الإسلامية الوليدة. ولذلك سمح النبي عليه الصلاة والسلام وجيش جيشه بمجموعة وجعل لهم مجموعة من الغارات ومجموعة من خلينا نقول يعني المعارك الخاطفة والسريعة التي يضرب بها النبي عليه الصلاة والسلام يضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم تلك القبائل ويؤدبها ويعلمها ويشعرها أن المسألة ليست بالسهولة وأن جيش محمد عليه الصلاة والسلام حتى لو أنه جرح في أحد إلا أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم يظل قويا وصامدا وسوف أؤدبكم أيها الأعراب الذين تجرأتم على جناب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بتأديب من هم عنده في الداخل وهم بنو النظير من اليهود، وهؤلاء يا إخواني كانوا دائما يقومون بمحاولات يائسة ومحاولات لإثارة الفوضى والفتن في المدينة، وحاولوا قتل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني دعوا النبي عليه الصلاة والسلام لجلسة ولمفاوضة، ثم قام أحدهم فأشعر صاحبه بأن يأخذ رحى، والرحى هي تلك الحجرة الكبيرة التي يطحن بها الشعير والحنطة، فأراد أن يحملها فوق الدار، ثم إذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام يلقي هذا الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم ويقتله. لاحظ قضية الغدر، ولاحظ قضية الخسة والقذارة والنذالة الحقيقة في 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 ذرات وفي دماء أولئك اليهود، مع أنهم كانوا يعيشون في أمن وسلام. لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ أموالهم ولا صادرها ولا أساء إلى أعراضهم ولا أساء إلى ممتلكاتهم، وما عاملهم عليه الصلاة والسلام بمعاملة استعلاء أو نظرة يشعرهم بالإذلال أبدا، والله جعل بينه وبينهم معاهدة كما نقول المعايشة الكريمة، لكم دينكم ولي دين، احترموا أنفسكم ونحترم أنفسنا. ولكن تغلب طبيعة اليهود دائما يعني جميع المعاهدات وجميع المواثيق التي تحصل فيما بينه وبينه. ولذلك جيش النبي صلوات الله وسلامه عليه جيشا لتأديب بني النظير، وفعلا أدبهم بل وطردهم من المدينة المنورة نهائيا، وذهبوا هناك إلى خيبر، وسوف نتحدث إن شاء الله في الحلقات القادمة عن خيبر ومعارك الإسلام ضد قاعدة وعاصمة اليهود في خيبر. هذا بالنسبة للإجراءات التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام داخل المدينة لتأديب تلك النفوس التي حاولت أن تتجرأ أو أن تتطاول على مقام النبي عليه الصلاة والسلام أو مقام أصحابه. ثم بعد ذلك حاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع خطة أخرى لتأديب تلك القبائل خارج المدينة، فأغار على نجد، وأغار على بدر وتسمى بدر معركة بدر الثانية، وعلى دومة الجندل، وعلى وجهز سرايا من أصحابه رضي الله عنهم يضربون هنا وهناك لتأديب تلك القبائل التي طمعت في النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة كانت تلك التحركات تحركات عسكرية، كان الهدف منها كما قلت لكم يا أخواني هو يعني إرهاب تلك الشراذم التي تحاول أن تصطاد بالماء العكر وتحاول أن تقتنص قدر ما تستطيع وتضرب يعني الإسلام وتضرب دعوة الإسلام. ظل الحال على هذا الأمر أشهر، وفي السنة الخامسة من الهجرة وفي شوال خرجت تلك الأفاعي من جحورها وبدأت لحظات الخطر الداهم يحاول أن ينسج خيوط تلك المؤامرة الكبيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دولة الإسلام الوليدة. ماذا حصل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما نفى بني النظير نفاهم إلى خيبر، كان زعيم بني النظير رجل اسمه حيي بن أخطب اليهودي، وعلى فكرة حيي بن أخطب هذا هو والد السيدة صفية أم المؤمنين، فسبحان الله يخرج الحي من الميت، يعني ابنته صفية هي أم المؤمنين زوجة محمد عليه الصلاة والسلام صاحبة القدر وصاحبة الجاه المتناهي، بينما أبوها هو رجل يعني قد ضرب أخس الأمثلة في الخيانة والغدر ومحاولة دس الدسائس والمؤامرات على يعني على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ماذا صنع هذا الرجل يا أخوان؟ هذا حيي بن أخطب خرج من خيبر وذهب هناك إلى قريش ووضع خطة محكمة يحاول أن يجمع بها العرب كلهم وأن يرمون النبي عليه الصلاة والسلام عن قوس واحدة كلهم مرة واحدة، يعني خلينا نقول معركة فاصلة يعني معركة بدر كانت بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لم تشارك مجموعة من القبائل. معركة أحد شاركت بها قريش ومجموعة من القبائل هنا وهناك، وحصل ما حصل فيها. أرادوا أن يهجموا على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجيشوا جيشا كما يقال يعني كالبحر من جميع قبائل العرب، وفعلا نجح هذا الخبيث وهو حيي بن أخطب في جمع قبائل العرب، جمع قريش وغطفان وكنانة وأهل تهامة وبني سليم وبني مرة وبنو أسد وبنو أشجع وبنو فزارة وغيرهم من قبائل العرب يا إخواني ممن عرفوا بالشجاعة والبطولة، جمع منهم حوالي 10,000 مقاتل. يا إخواني لم تكن جزيرة العرب تعرف هذا العدد، وعلى فكرة 10,000 مقاتل هذا العدد يوازي أكثر من سكان المدينة بنسائها وأطفالها وعبيدها وشيوخها. 10,000 مقاتل، 10,000 فارس، هذا الأمر يا أخواني أمر عدد يعني ضخم جدا. استطاع هذا الرجل وهو حيي بن أخطب اليهودي أن يجمع كل هذه القبائل وكل هذه الأعداد الضخمة في الهجوم على النبي عليه الصلاة والسلام، ومحاولة يعني خلينا نقول محاولة هي بائسة ويائسة في آن واحد، ولكنهم حاولوا من خلال هذه المحاولة أن يقتلعوا جذور دعوة الإسلام من جذورها، ولكن أنى لهم ذلك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء يظلون يا أخواني بشر، مهما دبروا ومهما جمعوا ومهما وضعوا من الخطط المحكمة فإنهم يبقون بشر. المهم يا أخواني تحرك، أو قبل أن يتحرك هذا الجيش طارت الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام من خلال جهاز الاستخبارات النبوي عنده، وشعر النبي عليه الصلاة والسلام بفداحة هذا الموقف الذي سوف يقف عليه. استشار أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي، قال له يا رسول الله إن نحن في فارس إذا حوصرنا خندقنا، يعني إذا حاصرنا العدو 10,000 مقاتل متوجه إلى المدينة المنورة، ما في مجال أنك تأخذ كر وفروة وتنازعهم، إذا أحسن طريقة نضع خندق فيما بيننا وبينهم حتى يقضي الله سبحانه وتعالى أمرا كان. وفعلا وافق النبي عليه الصلاة ووافق جميع الصحابة على هذه الخطة التي ما عرفتها العرب أبدا. العرب ما تعرف شيء اسمه خنادق، كانت تعرف مسألة الكر والفر في المعارك. وفعلا عاهد النبي عليه الصلاة والسلام على لكل 10 من الصحابة أن يحفروا 40 ذراعا، أن يحفروا 40 ذراعا. وخلال أيام بسيطة وقبل أن يصل جيش الكفار كان هذا الخندق يا أخواني قد اكتمل، وكان من جهة الشمال، فيعني حاصر المدينة المنورة وأصبح سياجا طبيعيا يحول بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين وجيشه وبين أولئك المجرمين. نقف إن شاء الله تعالى ونكمل بإذن الله تعالى بعد الفاصل، فكونوا معي بعد الفاصل لنذكر تلك الأحداث المهمة في هذه المعركة وهي معركة الأحزاب، فكونوا معي.
صناعة المجد يا أمتي
هنا، وتلك خطى من مضوا قبلنا، فهل عن قريب تدين لنا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يسعدني أن ألتقي معكم بعد هذا الفاصل في هذه الحلقة رؤوس الأفاعي والتي تتحدث عن معركة الأحزاب. الحقيقة لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحفر مرت عليه مجموعة من الأوضاع التي تدل على حالة العسرة التي كانوا يعيشون بها، منها على سبيل المثال أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يضع على بطنه الشريف حجرين من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه قد اشتكوا إليه من الجوع، وكان أحدهم يضع حجر فكشف النبي عليه الصلاة والسلام وإذا وقد وضع حجرين. الأمر الآخر من شدة العسرة التي كان، لأن قضية المحاصرة مسألة صعبة جدا، وقضية أن ما في تبادل سلع وتجارات تروح وترجع، لا شك أن هذا الأمر يؤثر سلبا على من هم يسكنون في المدينة. فحصلت هناك نوع من يعني التقشف أو نوع من يعني الإحساس بنوع من المجاعة التي حصلت في المدينة، وليست مجاعة بما تعني كلمة مجاعة، ولكن نقول حصل هناك يعني ضعف في الموارد إلى في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. حصل هناك موقف يدل على إعجاز الرسول عليه الصلاة والسلام. رجل من أصحابه اسمه جابر بن عبد الله شعر ما شعر به النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع، فأراد أن يتبرع بأن يذبح شاة صغيرة ويطبخها على خبز يعني يشويها لهم، يقدمها للنبي عليه السلام، فأسر له بإذنه: يا رسول الله، إني أدعوك إلى وليمة أنت ومجموعة صغيرة من أصحابك، لأن مسألة أنك تذبح لك جدي أو يعني 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 شاة صغيرة لا شك أنها ما تكفي إلا يدوبك إلى 5 إلى 10 أشخاص يعني. الشاهد يا أخواني، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام المنادي أن ينادي أهل الخندق كلهم. كم أهل الخندق يا أخواني؟ 1000 مقاتل. أن يناديهم ويقول لهم: إن جابر بن عبد الله يدعوكم إلى وليمة. طبعا يا أخواني، وقع في يد جابر رضي الله عنه، ماذا تصنع هذه الشاة أمام 1000 مقاتل وفي هم وفي عمل دؤوب ويحتاجون إلى الطعام؟ أوصى النبي عليه الصلاة والسلام جابر أن لا يخرج اللحم من البرمة أو من المكان الذي يطبخ فيه، يخليه داخل ويغرف من داخل هذا القدر، والعجين كذلك لا يخرجه كله وإنما يخليه في القدر ويأخذ منها قطعة قطعة، وهكذا. يقول الراوي: يقول: والله لقد رأيت أن تلك البرمة قد كفت 1000 مقاتل وكأنه ما نقص منها شيء. 1000 مقاتل يا أخواني تكفيهم شاة واحدة؟ هذا الأمر لا شك أنه يعني أمر، لكن يدل على إعجاز الرسول صلى الله عليه وسلم. خذ هذا المثال الثاني: جاءت أخت النعمان بن بشير، جاءت يا أخواني بمجموعة من التمر، بحفنة من التمر، ومرت أمام النبي عليه الصلاة والسلام وكان جالسا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة: قال: ما الذي معك؟ قالت: يا رسول الله، هذه حفنة من التمر جبتها لوالدي ولخالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنثريها على هذا الرداء. فنثرت ما بيدها من التمر، يعني مجموعة ما يجي حتى الله أعلم يمكن أكثر من 0.5 كيلو، نثرت هذا التمر على رداء النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم المقاتلين 1000 مقاتل. يقول الراوي: والله لقد رأيته يفور من على وجه ثوب محمد عليه الصلاة والسلام. رأيت التمر يا أخواني يفور كما تفور البئر، ويزيد كلما أخذوا منه يزيد هذا التمر. موقف ثالث: مرت امرأة ومعها إناء صغير، هذا الإناء كان من خشب وكان فيه ضحضاح من لبن، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام فيه وإذا فيه قليل، يعني خلينا نقول ما يملأ حتى يمكن الكاسة هذه ما يملأها، ثم أخذها النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده في هذا اللبن. يقول الصحابي: ووالله لقد رأيته يفور من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام كأنها آبار تتدفق من بين أصابع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأمور المعجزة التي وردت في هذا الباب أنه اشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من صخرة كبيرة كانت في وسط الخندق، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الفأس يريد أن يضرب هذه الحجارة. قال: فلما ضربها الضربة الأولى قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. ثم رفعها مرة ثانية فضرب الضربة الثانية قال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الآن. يعني شوف قصر المدائن الأبيض الآن وهو في الخندق محاصر. ثم ضربها الثالثة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء. لاحظ يا أخواني هنا مسألة مهمة جدا. المسألة يا أخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام محاصر، النبي عليه الصلاة والسلام هناك 10,000 مقاتل يريد أن يعني يختلع أو يخلع يعني جذور الإسلام من أساسه، وهناك أعداء له في الداخل سوف نتحدث عنهم إن شاء الله تعالى. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام انظر إلى يقينه ويقول: الله أكبر، رأيت قصور المدائن في فارس، ورأيت وأعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر إلى قصرها الساعة وكذلك إلى أبواب صنعاء. وهذا يدل على عظيم إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بوعد الله وبما يعني وعده الله سبحانه وتعالى. جاء هؤلاء الكفار إلى وصلوا إلى المدينة وتفاجأوا بهذا الخندق أمامهم واحتاروا ماذا يصنعون، لأن الخندق كان عريض جدا، الفرس لا يمكنها أبدا أن تقفز من على هذا الحفر، فحاولوا قدر الاستطاعة أن يقتحموا هذا الخندق، ما استطاعوا. حاولوا يدورون فجوات صغيرة في هذا، ما استطاعوا، حتى لقوا فجوة صغيرة أو ثغرة صغيرة في هذا الخندق، فدخل من خلاله 3 رجال أو 3 فرسان. أما الأول فهو عمرو بن عبد ود، وأما الثاني فهو ضرار بن الخطاب، وأما الثالث فهو عكرمة بن أجاد. لما خرجوا يا أخواني ودخلوا على عسكر المسلمين، تصدى لهم من؟ تصدى لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لو تذكرون معي أخوة سعيدون النظر قليلا معي في الحلقات الماضية وأنتم تنظرون إلى كيف وما صنع علي رضي الله عنه وكيف أنه دوخ أبطال المشركين، تعرفون من هو أبو الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد يا أخواني، تصدى عمر بن تصدى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأول واحد منه وهو عمر بن عبد ود، وكان من أفرس الفرسان ومن أشجعهم، ومن فرط شجاعته يا أخواني نزل من على فرسه وعقره، أي ذبح الفرس، يعني أنا يا أقتلك يا أني يا أقتلك يا تقتلني، واحدة فيهم. ولذلك هذا الفرس اللي لن يرجعني إلى 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 أصحابي، فقام على فرسه فعقر الفرس وضرب وجهه، ثم أقبل على علي بن أبي طالب يريد أن يقاتله. قال: فما إن تصدى له أبو الحسن رضي الله تعالى عنه حتى ضربه ضربة أطارت برأسه في الهواء وجعلت الهواء يلاعب شعراته وخصلات شعره. سبحان الله يا أخواني. ثم لما نظر صاحبيه واللي هو عكرمة وضرار صاحبه، لما شافوا ما صنع علي بصاحبهم عمرو بن ود، لما رأوا ما فيه وما حصل له فروا وامتلأوا رعبا وهربوا من هذا المكان. طيب، بعد ذلك يا إخوان حصلت هناك مجموعة من المناوشات الخفيفة، مناوشات الخفيفة، وكانت هذه المناوشات أكثرها عبارة عن النبال. فأصيب بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم سعد بن معاذ أصيب، وبعض الصحابة رضي الله عنه. وكانت يعني معركة يا إخواني لم تكن يعني وجها لوجه بمعنى قتال والتحام، وإنما كانت يعني من وراء هذا الخندق من الطرفين. ولكن يا أخواني حصل هناك أمر جلل في هذه الأحداث. حيي بن أخطب الذي جمع 10,000 مقاتل ما كفى هذا الأمر، تسلل وذهب ودخل المدينة. ماذا يريد؟ يريد أن يلتقي مع زعيم بني قريظة. الآن بني قينقاع الرسول عليه الصلاة والسلام طردهم، وبني النضير طردهم، ما بقي إلا بني قريظة. فذهب إلى بني قريظة ولا زال مع رئيسهم وزعيمهم، ولا زال معه يا أخواني حتى أقنعه أن ينقض العهد الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتحد مع الكفار. وهنا يا أخواني هذه هي قاسمة الظهر في الحقيقة، لأن جيش الإسلام طبعا هذا الرجل الذي من بني قريظة استجاب لحيي بن أخطب. لما استجاب له ونقض العهد الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الخطر الداهم، لأن الأعداء أصبحوا من الجهتين، هناك أعداء خارجيين بعد أو خلف هذا الخندق، وهناك أعداء من الداخل ربما يهجموا على الأطفال وعلى النساء ويضربوا جيش الإسلام من الخلف. فوقع جيش الإسلام في كمين لا يحسدون عليه، وأصبحوا في بين فكي كماشة، يعني أصبح الموقف يا أخواني موقف مرعب في غاية من يعني. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف هذا الموقف عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام بخيانة بني قريظة للنبي عليه الصلاة والسلام، والأعداء هناك من الخارج وهناك أعداء من الداخل. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لاحظ كلمة وبلغت القلوب الحناجر هنا يا أخواني. أنا بقول لك على حاجة، أنت لما تصل إلى درجة أحيانا من الهم ومن الغم تشعر أن هذا الحلقوم قد أغلق حتى أنك لا تستطيع أن تبلع، يعني ريقك ما تقدر تبلع، يعني لعابك ما تقدر تبلع من شدة الهم والغم الذي يعني كتم على أنفاسك، حتى أن قلبك تشعر أنه تحرك من مكانه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يصف ما الحالة التي عاشها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لأن المسألة يا أخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر ويقول: الله أكبر رأيت فارس، الله أكبر رأيت بلاد الشام، الله أكبر فتحت لي أبواب صنعاء. وهنا وعلى أرض الواقع النبي عليه الصلاة والسلام أصبح هو وأصحابه بين فكي كماشة، بينما 10,000 مقاتل يحاصرون المدينة، وهناك كذلك آلاف من اليهود عليهم لعائن الله يحاولون ضرب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا وهنا يا أخواني موقف، لاحظ أن اليهود لم يواجهوا الرسول عليه الصلاة والسلام كمواجهة الأبطال، ولم يقفوا مع معسكر الكفار ليواجههم كما يواجه الرجال الرجال، وإنما ضربوا النبي عليه الصلاة والسلام، حاولوا أن يضربوا النبي عليه الصلاة والسلام من الخلف، وكان بأسهم على الأطفال وعلى النساء. إذن هذا هو طبيعة اليهود. وشوف ماذا يصنع اليهود اليوم في فلسطين، قوتهم يا أخوان استعراض قوتهم على من؟ على الأطفال، على ذبح الأطفال وعلى قتل النساء، لأنهم هم أجبن من خلق الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الناس الهرم يعني خلينا نقول الصبغة الوراثية مالتهم أصلا عجنت جيناتها بالجبن وبالخسة وبالنذالة وبأبشع صفات البشرية قد كرست كلها في كيان أولئك المنافقون. الحاصل يا إخواني، حاول النبي عليه الصلاة والسلام جاهدا أن يفك هذا الحصار، وفعلا وضع خطة كبيرة وخطة رهيبة، وساعده في ذلك رجل يدعى نعيم ابن مسعود الأشجعي. هذا الرجل يا إخواني رضي الله عنه كان هو السبب في انقشاع هذه الغمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا استطاع هذا الرجل نعيم بن مسعود أن يضع الفتنة ما بين الكفار 10,000 وما بين اليهود، وحصل بينهم فرقة. لولا أن ضيق المقام في هذه الحلقة وإلا لبسطت ولشرحت ما فعل هذا الرجل وهو نعيم. وكذلك الله سبحانه وتعالى أعان نبيه صلى الله عليه وسلم وأرسل له الرياح تساعده على أعداء الله سبحانه وتعالى، فما أن تشتت شمل أولئك الكفار تفرغ النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني إلى بني قريظة بعد ذلك، وذهب بجيشه مباشرة إلى بني قريظة كي يؤدبهم، وأصدر ذلك الفرمان النبوي بعدما استشار أصحابه وأشار عليه سعد بن معاذ أن يقتل رجالهم، فقتل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة 600 إلى 700 فارس من فرسان اليهود ومن رجالاتهم، وأما نساءهم وأطفالهم فقد سباهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ أموالهم. وهكذا انتهت هذه المعركة يا إخواني، وقطع دابر اليهود من المدينة المنورة. هذه الفائدة الأولى. أما الفائدة الثانية فإن العرب علمت علم اليقين أنهم لا طاقة لهم بجيش محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يستأصلوا شأفة الإسلام، لأنهم لا يمكن أن يجمعوا مرة ثانية 10,000 مثل ما جمعوها في هذه المرة، ومع ذلك فشلوا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يفتخر: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. الآن بدأت الانطلاقة الحقيقية لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وعسكره وجيوشه الجرارة أن تكتسح القبائل وأن تكتسح مشارق الجزيرة العربية ومغاربها. هكذا انتهت هذه الحلقة، وهي معركة الأحزاب، وكيف أن النبي عليه السلام قد قطف رؤوس الأفاعي وقد خلعها من أماكنها. نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة صناعة المجد، وأشكركم على استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.